الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
إلى إمامنا إمام أهل السنة والجماعة، أحق لنا أن نقول ذلك، الإمام المبجل الشافعي الذي لقب بناصر السنة، هذا الإمام العلم الذي قدم السنة على كل شيء، حتى من أصول الشافعي. بعضهم يقول أصول الشافعي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وطبعا القياس عند الشافعي هذا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، لأنه يرى أن القياس من باب الضرورات تبيح المحظورات، من باب الضرورات تبيح المحظورات، وعند الإجماع نادر، كما أخذ عنه الإمام أحمد وقال وما يدريك لعل الناس قد اختلف. فمن أصول الشافعي، كل من صنف الأصول الشافعية قالوا الكتاب ثم السنة، والصحيح أنه في الرسالة في غير رسالة قال في أصوله الكتاب والسنة لا ثم، الكتاب والسنة، وهذا رجع صحيح، وهذا الذي عنا نقول بنكارة رواية معاذ عندما قال يعني تحكم بإيش، قال أحكم بكتاب ربنا، قال فإن لم تجد قال ففي سنة نبينا، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هذا فيه نكارة في المتن، لأنه جعل السنة تابعة أو في مرتبة ثانية، والصحيح أن السنة والكتاب صنوان، السنة والكتاب صنوان بصريح قول الله جل في علاه آتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لقب كما قال الإمام أحمد، لقب الإمام الشافعي بناصر السنة، كان يرفع رواية السنة في وجه أصحاب الرأي الذين يجادلون بالقياس وبالنظر، وكان الإمام أحمد وأصحاب أهل المدينة لا يستطيعون أن يقفوا أمام هؤلاء، حتى جاء الشافعي، كان الإمام أحمد قال كلاما من ذهب، قال كنا نقول على الفقهاء أطباء وعلى المحدثين صيادلة، فالصيدلي ما يستطيعش يقف امام الطبيب، الفقيه طبيب وهو عمال قريحة الذهن يعمل الامور بالنظر، فما استطاع ان يفعل شيئا. فقال احمد فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني، وهذا من الشافعي الشامي الصيدلي تعبان جدا، انت بشري صيدلي فما شيخ انت عايش اكثر من ذلك. قال عن الشافعي خرج علينا رجل طبيبا صيدلاني عرف كيف يجمع بين مدرسة الأثر ومدرسة النظر، فوقف سدا منيعا لهؤلاء. وأيضا كان معظما للأثار كما قلت، من تعظيم الأثار قال إن قال فقولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بقول عبد الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الإمام الشافعي عندما قال له تقول بذلك، وكان الذي بجانبي قد قال قال رسول الله، فقال وما لي أقول بما يقول، قد قال قال رسول الله، أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة يقول قال رسول الله، ما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل عنه أيضا أنه قال لا يحل لمسلم استبانت له سنة أن يسلم أن يترك لقول أحد كائنا من كان، إذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع وكلنا ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بين أيدينا هي مسألة صاحب الحدث المستدين، صاحب الحدث المستدين، وثلث البول، الاستحاضة، ثلث الريح، هذا يعني حتى يعني نقطع الوساوس على أصحاب الوساوس. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم معها وعبر أغلب مدة أو الحد الأقصى لمدة الحيض ألا وهو 15 فاليوم الخامس عشر عبر الدم اليوم الخامس عشر واستمر معها هذه المرة. تفصيلا سأبين حتى أدخل في الحديث المستحاضة، أنا فصلته قبل ذلك لكن نراجع مع الإخوة. قلنا المستحاضة التي عبر دمها الخامس عشر يوما إنها على أصناف ثلاث أو على مراتب ثلاث. امرأة جاءها الدم، الدم مميزة، جاء الدم مميزة، وهي مميزة بمعنى يأتيها الدم على مرتبتين، على لونين مختلفين، على درجتين. يأتيها أول خمسة أيام أسود ثخين، أسود محتدم، ويأتيها في اليوم السادس واليوم السابع اليوم الثامن إلى استدام معها أحمر بحران. إذن الدم قد اختلف وقد جاءها الدم مميزة مميزة، وهي أيضا تستطيع أن تميز باللون وبالرائحة وبالسخانة كما قال السلام دم الحيض أسود يعرف. هذه امرأة مميزة فنقول لها أنت في الأيام التي فيها الدم أسود محتدم أنت حائض فلا صلاة ولا صوم. في اليوم السادس جاءك الدم البحراني، الدم البحراني، فأنت أصبحت على الطهارة فعليك الاغتسال، تغتسل وتصلي وتصوم. فقال كيف أغتسل؟ قلنا سنبين لك ذا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني امرأة معتادة لم تتغير العادة معها ولم تتبدل، أول الشهر خمسة أيام من أول الشهر إلى نهاية خمسة أيام تنتهي الحيض عندها، فلما ابتليت بالاستحاضة قلنا لها ارجعي إلى عادتك، خمسة أيام أنت حائض وباقي الأيام مستحاضة على طهارة صدر وصدر. والثالثة المبتدئة قلنا ارجعي لأمك، ارجعي لأختك، إلى بنتك، إلى بنت خالتك. قالت ما في. قلنا إذن تحياضي في علم الله ستة أيام وسبعة أيام كما فصلنا قبل ذلك تفصيلا يغنينا عن الرجوع له. أنا فقط نذكر الإخوة بهذه المسألة. يبقى لنا المستحاضة. قالت علمنا كيف أكون طاهرا وكيف أكون حائضا، الآن كيف أصلي والدم ينزل، والدم حدث ويخرج من المخرج، فكيف أصلي وكيف أتطهر؟ قلنا لا، عليك أن تغتسلي فورا انقضاء حيضتك، عليك الاغتسال فورا انقضاء حيضتك. هذا أول شيء. الأمر الثاني نقول اختلف فيك العلماء اختلافا شديدا على أقوال الخمس، هذا سنرجحه بعد ما نرى هذه المسألة. على أقوال الخمس، القول الأول تغتسلين لكل صلاة، يبقى إذن الظهر اغتسال، العصر اغتسال. طيب، وهذا جل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بذلك، ابن عمر وابن عباس وعمر وأم حبيبة، كثير من الصحابة قالوا بذلك تغتسل لكل صلاة، لورود أحاديث عن السلام جاءت أنه قال واغتسل لكل صلاة، وفي رواية كانت تغتسل اجتهادا منها كانت تغتسل لكل صلاة. القول الثاني قالوا تغتسلين ثلاث مرات، تغتسلين ثلاث مرات، تؤخرين الظهر مع العصر فتغتسلين غسلا واحدا للظهر والعصر، وتؤخرين المغرب مع العشاء فتغتسلين للمغرب وللعشاء، والغسل الثالث ايش؟ اي صلاه بقيه الفجر ثلاث مرات. وهذا قول ابن عباس وابن عمر. القول الثالث ورد عن عمر عن عائشه قال تغتسلين مره واحده من الظهر الى الظهر اغتسال، كما ورد عن ابن عمر من الظهر الى الظهر اغتسال. هذا القول الثالث. القول الرابع قالوا تتوضئين لكل صلاه، وهذا قول اصحاب الراي وقول جماهير اهل العلم الشافعية والحنابلة والأحناف، وإن كان الأحناف لهم قول آخر مختلف عن هذا أنها تجمع جمع الصوري وتغتسل، فقالوا تتوضئين لكل صلاة. القول الأخير هو القول الكامل، القول الخامس هو قول المالكية، قالوا يستحب لها الوضوء، ليس عليها إلا الغسل فور الحيضة وتتوضأ عندما تريد الصلاة لصلاة الظهر، وبالوضوء هذا تصلي إلى الفجر ما دامت باقية لم تحدث حدثا غير الطهارة. مفهوم؟ فالمالكية قالوا بالاستحباب، وسنبين الأدلة في الأقوال الخمسة، لكن نبحث الأول في هذه المسألة الحديثية المهمة جدا لتتمرس التمرن على مسألة زيادة الثقات وغير ذلك. أقول الشافعي قال تتوضأ لكل صلاة، فقلنا يا شافعي أما أنت فقد علمنا منك أنك صاحب أثر وأنك لا يمكن أن تقول قولا إلا ولك فيه دليل، فأين دليلك؟ قال والله دليل الآن القياس. قال دليل القياس، قلنا قبل أن نترك معك القياس ونناقشك في القياس وأنت صاحب الأثر، قياس على ماذا؟ قال قياس على الأصل. قلنا ما الأصل؟ قال اسأل طلبة العلم. إيش الأصل يا طلبة العلم؟ لا اصبر بقى، ما انا مش عايز متسرع عشان بس الاخوه ما تتنفس تنفس عميق فتقتلني. لا هذا ذكر. ما انت قرأت تفضل قل ايش الاصل. احسنت. الاصل ان ما خرج من السبعين يستوجب ويستلزم. اجيبه. نعم.
الوضوء. طيب ايش ليه؟
اذا الاصل كل ما خرج من السبعين يستلزم. اجيبه صوت واحد. اجيبه. كل ما خرج من السبلين يستلزم. قال أقيس على الأصل. قلنا وما عندك أثر؟ قال هناك أثر أضعفه ولا أصحيحه. قالوا ما هو الأثر؟ قال حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في حديث أبي أن فاطمة بنت أبي حويش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الاستحارة قال إنما ذلك عرق. فأرشاد عليه السلام إذا ذهب قدر الحيضة أن تغتسل يعني تغتسل لهذه الحيضة. قال في البخاري ليس مرفوعاً هو الآن. قال هشام قال أبي ثم توضأي لكل صلاة. هذه لفظة مهمة. هشام بن عروة قال أبي. أبو من؟ الحمد لله عرف. هشام بن عروة قال أبي عروة بن الزبير قال أبي ثم توضأي لكل صلاة. هذه اللفظة جاءت عن طريق الخبر كما قال الحافظ في الفتح. فهذه كأنه يخبر أنها منقولة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعي أبى ذلك وقال هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضعفها على أن حماد بن زيد قد انفرد بها عن اسقاط الأثبات كما سنبين. فقال وقال البيهقي هذه زيادة غير محفوظة وضعفها الدارقطني وضعفها مسلم. فعندك من المتقدمين الشافعي قد ضعفها والبيهقي قد ضعفها والدارقطني قد ضعفها ومسلم قد ضعفها ولم يرويها حتى أنه قال وزاد حماد زيادة فيها نكارة قال زيادة منكرة فلذلك لم يرويها في صحيحه في صحيح مسلم. فهؤلاء ضعفوا هذه الرواية. قلنا لما التضعيف؟ قالوا لأنه قد انفرد بها حماد ابن زيد انفرد بها حماد ابن زيد عن هشام والثقات الذين يرون عن هشام عن أبيه لم يأتوا بهذه الزيادة. فبحثنا فوجدنا أن حماد لم ينفرد بل حماد قد تابعه كسر. حماد بن زيد يروي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. تابع حماد بن زيد أبو معاوية الضرير. تابع حماد بن زيد أبو معاوية ووكيع وعبدة وحماد بن سلمة ثقات أثبات كل هؤلاء. وأيضا عند ابن حبان أبو حمزة السكري وأيضا عند ابن حبان أبو عوانة. كل هؤلاء قد رووا عن هشام بن عروة هذه الزيادة. فتابعوا من؟ لا تابعوا حماد. والمفروض يكتب. أنا قلت الباشمهندس سامر هو اللي بيطللكم. قلت له اجعل الأصل مش أبو معاوية. الأصل حماد. الأصل هو حماد. فهو عامة هنا حماد بن زيد هو الأصل. فتابعه أبو معاوية ووكيع وعبد وحماد بن سلمة وأيضا أبو عوانة وأبو حمزة السكري وأيضا أبو حنيفة وحجاج بن أرطاع. طبعا أبو حنيفة وحجاج بن أرطاع يعني ليسوا في وزن وكيع وحماد بن سلمة. يكفينا هذا القول. ليسوا في وزن يعني في الحفظ والضبط لكنهم أيضا إيش أثبات ثقات. أبو حنيفة هذا إمام الإمام الأعظم لكن دعنا من الضبط الآن نتكلم عنه. لكن هؤلاء عشرة أو أكثر من عشرة رووا عن هشام نفس العبارة التي رواها حماد التي طعن فيها الشافعي وقال أنها زيادة غير محفوظ. جيد. نأتي بقى إلى من قال بضعفها. قالوا بأن هذه الزيادة لم يروها الثقات الأثبات الذين عرفوا بالرواية عن هشام بن عروة. منهم مالك. مالك إذا ذكر حديث مالك النجم. مالك لم يروي هذه الزيادة ورواها في الموطأ موقوف. رواها في الموطأ موقوف عن عروة. ما رواها فصلها عن الحديث ورواها موقوف عن عروة. مالك وابن عيينة الثقة الثابت علم الحجاز بأسره والآن. ابن عيينة ومالك يرويان عن هشام بن عروة بدون هذه الزيادة. أبو أسامة أيضا الثقة الثابت. ابن القطان وما أدراكم عن ابن القطان أيضا بنفس المسألة أنه لم يروي الزيادة. وكيع الذي جاء عنه الزيادة جاء عنه عدم الزيادة وموافقته للأثبات الثقات أصحاب هشام أولى لنا من موافقته لحماد. الدار أردي وإن كان ليس بالثقة ثبت لكنه أيضا من لا ينسى حديث عن الحسن جرير ابن نمير جعفر بن عوف أيضا عبدة معمر بن راشد محمد بن جناسة سعيد بن عبد الرحمن الليث بن سعد سفيان الثوري شعبة بن الحجاج عمرو بن الحارث أيوب السختياني زائدة مسلم بن قعنب يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عبد العزيز بن حازم خالد بن الحارث كل هؤلاء قد رووا عن هشام الحديث بدون هذه الزيادة توضئي لكل صلاة. فهنا إذا نظرنا بحق وجدنا أن هذا الجمع الغفير من هؤلاء ثقات الأثبات يشككون في ضبط هؤلاء الذين رووا هذه الزيادة، لا سيما وأن ثقات الأثبات منهم قد تراجعوا وقد ثبت عنهم أنهم رووا هذا الحديث بلا هذه الزيادة. هذا الذي يجرنا أن نقول بأن هذه الزيادة ضعيفة، هذا هو الراجح، وإن صححها بعض العلماء وصححها العلامة الألباني، لكن الصحيح أنها ضعيفة. هذا الصحيح إذ الأثبات ثقات الأثبات الذين أخذوا عن هشام رأوا أن هذه الزيادة زيادة غير محفوظة، لا سيما أن مسلم رأى أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الدارقطني وأن البياقي ضعفوا هذه الزيادة وقبل هؤلاء الشافعي، فالقياس مع الشافعي لا الأثر. لكن بعض العلماء قالوا هذه الزيادة لنا أن نستأنس في تصحيحها كما استأنس الشيخ الألباني في تصحيحها بالشواهد التي أتت، قد رواها ثقات وإن لم يبلغوا درجة الذين خالفوه، لكن الشواهد يمكن أن نستأنس بها بأن تبين لنا صحة الحديث أو صحة هذه الزيادة. قد جاء حديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وهذا الحديث فيه هذه الزيادة وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها قال توضئي لكل صلاة. هذا تصريح أن هذا من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأي لكل صلاة. الحديث رواه وكيع التنين عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، سلسلة ذهب هذا، فروى عن عائشة حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضأي لكل صلاة. إذا نظرنا لهذا الإسناد الذي ظاهره رجاله رجال ثقات وظاهره الصحة قلنا فيه علل. من هذه العلل أولا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما قال الدارقطني والبياقي وغير هؤلاء الذين أثبتوا عدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة. إذن أول علة من علل الحديث الانقطاع، هذه أول علة الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن الزبير. العلة الثانية الأعمش أخطأ على حديث هذا الحديث، الأعمش أخطأ أو قل وكيع انزل به، وكيع رواه عن الأعمش عن عائشة، وتابع وكيع في الرفع محمد الوراق وابن نمير، خالف وكيع حفص بن غياث، وحفص بن غياث من أتقن الناس لحديث لا حفص بن غياث من أتقن الناس لحديث الأعمش رواه موقوفا. هذه العلة الثانية، يبقى في مخالفة هنا. طيب عندنا في الرواية الثانية حفص بن غياث خالف وكيع، حفص ابن غياث خالف وكيع، رواها وكيع رواها مرفوعا، واما حفص ابن غياث فقد رواها ايش؟ وقد دلت عليكم ثامر الرسام بانه لم ياتي بالذين تابعوا حفص ابن غياث، تابعه ابو اسامه مش الزهري، ده ابو اسامه تابع حفص، واثبات ابن محمد، وكفه حفص ترجح على كفة وكيع، لأن حفص مع أن وكيع تنين وحفص أيضا ثقة ثبت فهم من الثقات الأثبات، لكن عندنا حفص بن غياث هو الأثبت في الأعمش، هو الأثبت في الأعمش. فإذا عندنا علتان في هذا الحديث، عندنا علتان في هذا الحديث. وأيضا ورد بعضهم قد طعن في الحديث لأن حبيب أبي ثابت لم يروي كما نقل أبو داود، نقل أبو داود عن الثوري أنه قال حبيب أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير، بل روى عن عروة المزني، روى عن عروة المزني، وصحيح أنه ثبت أنه أتى هذه السلسلة قد جاءت عن حبيب أبي ثابت عن عروة ابن الزبير. ويحيى بن معين قال عن حبيب أبي ثابت بعدما قضح فيه بعضهم قال ثقة ثبت، ثم أنكر عليه إيش؟ حديثين، حديث القبلة وهذا الحديث، حديث القبلة وهو أن السلام قبل بعض النساء حديث عروة، وقال حديث النساء لم يروى عن عروة ابن الزبير روى عن عروة المزني، صحيح أنه يروي عن هشام عن عروة ابن الزبير، مفهوم؟ فابن معين قدح في حبيب ابن ابي ثابت من اجل حديثين، حديث الاستحاضة وحديث القبلة. حديث القبلة كدت اموت كمدا شرحا على السبورة. انا ما اريد الا الاقرار دون الانكار، ما اريد التذكر، حدث ولا ما حدث الحمد لله. الحديث الثاني ونحن بصدد الان وحديث الاستحارة، فايضا انكر على حبيب ابن ابي ثابت على هذا الحديث. فقال ابو زرعة لم يسمع حبيب بن عروة، وايضا قال من صح الحديث وقد حسنه الشيخ الالباني، قال بل تابع هشام بن عروة عن ابي ابو اسامة وعثمان بن محمد، يعني جعلها هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة للشاهد الاول، وفيما فيه من العلل التي تضعفه ولا تقوى على ان يكون شاهدا. الشاهد الثاني ابو داود رواه بسندي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش اسقط عائشة، اسقط عائشة، فهذا يعتبر ها هذا الحديث يعتبر ايش؟ مرسل، ارسله، لكن الحق هذا الارسال يمكن ان نقول صورته صورة خفيفة، الضعف فيه ضعف خفيف، الضعف فيه ضعف خفيف، هذا الحق، لكن هو كما قلنا ارسله. وقال ان سعي حدث بهذا الحديث غير واحد، هي المخالفة التي تضعف مسألة خفة الضعف في الارسال. قال ان سعي حدث بهذا الحديث غير واحد فلم يذكر ما ذكر ابن ابي عدي. ابن ابي عدي روى الحديث من كتابه فلم يذكر عائشة فذكره مرسلة، ولما طلبوه منه مرة ثانية وما كان معه الكتاب حدثه من حفظ فأسقط فذكر عائشة، يبقى عندما رواه موصولا قلنا الموصول في وهم ان الصحة عندنا في كتابه لا في حفظ، ولما رواه من كتابه الذي أتقنه أسقط عائشة ورواه مرسلا. هنا يمكن أن نقول المرسل، لا المرسل يقدم على الموصول، يعني نجعل المرسل يضعف الموصول، بمعنى أننا نقول الشاهد الثاني فيه علتان. العلة الأولى هو أن ابن أبي عدي لم يستقيم الحديث معه، ما رواه مستقيما، رواه طارة مرسلا وطارة موصولا، فنظرنا فوجدنا من القرآن التي جعلنا نرجح المرسل على الموصول أنه لما أرسله أرسله من إيش؟ من كتابه، وهذه دلالة على قوة الضبط في هذا، ولما رواه موصولا رواه من حفظه. أيضا هناك علة أخرى أن ابن أبي عدي زاد في الحديث الزيادة التي أنكرها الشافعي، قال توضأ لكل صلاة، خالفه فيها ثقات الأثبات عن الزهري أنه ما ذكر فيها الزيادة، ما ذكر فيها ايش؟ معي؟ الحمد لله. طيب قالوا حتى هذا الشاهد لم ينفع، عندنا الشاهد الثالث روى ابو داود السندي عن شريك عن ابي اليقظان عن علي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قالوا هذا شاهد اخر للحديث الاول، وهذا الشاهد فيه علتان. العلة الاولى شريك، فشريك معروف متفق على ضعفه، وابو اليقظان عثمان هو عثمان بن عمير ضعيف جدا، عثمان بن عمير ضعيف جدا، اذا هذا الحديث فيه علتان. تفضل انا عارف انه هيسقط الثمر، ما طبعا تفضل اللي ما استطيع ان يحتمل يتفضل. فاقول عثمان بن عمير ضعيف جدا، فعندنا علتان في هذا الاسناد، هذا الحديث فيه شريك وهو ضعيف، وفيه ابو اليقظان عثمان بن عمير وهو الكوفي الضعيف ضعفه الدرقطني وغير الدرقطني، وبل يعني حديثه لا يمكن ان يعتبر به، فالشاهد الثالث صار ضعيفا ايضا فلا صح ان يكون شاهدا. والحق كل الحق ان هذه الزيادة ضعيفة، توضأ لكل صلاة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ان كلام الشافعي في القياس هو الاسد هو الاصح، لان هؤلاء الجم الغفير من الثقات الاثبات هم الاتقن وهم الذين ضبطوا هذه اللفظة. ودائما اذا وجدت ان الحافظ اقتصر وجاء اخر في الزيادة فعليك ان تقول احتمال الوهم في الزيادة هذا موجود، لان الزيادة هذه دلالة على عدم الضبط، اما الاقتصار دلالة على الضبط، هذا الحق. ولولا اننا لا نتجاسر على توهيم الثقة لوهمناه من اول وهم، لكن عندنا القراءة القوية التي جعلتنا نوهم هذه الرواية. اللي هي الجم الغفير من ثقات الأثبات الذين رأوا الحديث بلا هذه الزيادة. فنقول إذن الشافعي معه حق عندما قال ولو صح هذا الحديث فقلت به، فيبقى له القياس وهو قياس صحيح على الأصول، ألا وهو ما خرج من السبيلين يستلزم الوضوء. الترجيح في هذه المسألة حتى لا أفخص فيها فقهيا، قلنا فيها خمسة أقوال. القول الأول الاغتسال لكل صلاة، وهؤلاء احتجوا بأحاديث جاءت عن المسلم بالأمر بالاغتسال في كل صلاة، وفي رواية اغتسلت مجتهدة، وهذه الأحاديث كما قال ابن رجب الحنبلي، ولنعم ما قال، وحق لمن قال بأن ابن رجب لو أتم فتح الباري لكان أمتع بكثير من فتح الباري لابن حجر. إنصافا الحق كل الحق، وإن كان هذا شافعيا وهذا حنبليا، لكن الحق كل الحق، ابن رجب الحنبلي قد أناد عنده قوة حقا وقوة عارضة إسنادا ومتنا، رجل فقيه محدث بحق، هذا من الدرجة العليا، ابن رجب الحنبلي من الدرجة العليا، حديث وفقه سندا ومتنا. فقال وكل الأحاديث التي كانت في الاغتسال كلها مضطربة، كلها مضطربة فهي ضعيفة، والأحكام فار على التصحيح. القول الثاني قالوا بإيش؟ بأن تغتسل ثلاث، وهذا عن ابن عمر أيضا في رواية جاءت مضطربة ولا تصح. الذين قالوا بالاغتسال مرة واحدة قالوا بالاغتسال بالاستحباب، قالوا مرة واحدة أيضا لا دليل على ذلك. يبقى لنا فقط الدليل في من صحها توضأ لكل صلاة، وأن هذا هو قول الجمهور، وقول الإمام مالك أنه قال يستحب له الوضوء ولا يلزم. قلنا لما يستحب؟ قال يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لها اغتسلي إذا أدبرت الحيض فاغتسلي ثم صلي، فلما اغتسلت من الحيض اعتدت بهذه الطهارة فاعتدت بها وصلت، ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فكان ظاهر الحديث أن الوضوء لكل صلاة من باب الاستحباب وليس من باب اللزوم ولا الوجوب. والصحيح الراجح والقول الرابع قول الجمهور أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إما إذا بموجب ما صححه بعض العلماء في هذه الزيادة في أمر الإنسان توضأ لكل صلاة، وإما بالقياس على التأصيل كما قال الشافعي، وهذا هو الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعرف أن المعترك قدامي وأعرف أن الحرب دروس، لكن صدقوني من صبر ظفر، من صبر ظفر، ولا وطلب العلم لا ينال براحة الجسد، لا يستطاع، لابد أن تصبر. قل كثير من علمائنا كان يقول ستة أشهر كاملة أجلس ليل نهار صباح مساء، أترك هذا المجلس وأجلس مجلس ثاني، أترك هذا المجلس وأجلس مجلس ثاني، وأبكي دما بدل الدموع لا أفقه شيئا، لكن لما صبرت فتح الله قلبي وعقلي، فما من مسألة أرى قلبي يتراقص لها فرحا إلا أن تكون معقدة وتتحلل بقول العلماء. هذا هو، أنت أذنك إن أخذت على المنهجية لا تستطيع أن يستميلك الكلام يعني غير المنهجية، وإن أخذت على الوعظ والتذكير فقط دون المنهجية لن تستطيع أن تصبر على المنهجية. ومن تصبر صبره الله، ومن أراد العلم أراد الرقي، فعليه أن يتحمل ما يأتي، اصبر وصبر. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.